تشنو الدنيا فرحا معنا
والأمل يشرق يتبعنا
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة وهداهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله المرة السابقة في فتح المدائن رأينا أن الله عز وجل حقق لسيدنا سعد بن أبي وقاص موعظة من العيار الثقيل، موعظة يستحقها لمن قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مجاب الدعوة. فرأينا أنه لم يكن هنالك أسطول بحري للمسلمين، وأن الفرس قد عبروا إلى الجانب الشرقي من نهر دجلة، والمسلمون يقفون غرب نهر دجلة ولا يستطيعون أن يمروا ناحية عاصمة الفرس ألا وهي المدائن إلى الناحية الأخرى. فإذا بالله عز وجل قد أرى سيدنا سعد بن أبي وقاص رؤيا مفادها أن توكل على الله عز وجل وسوف ييسر الله عز وجل لك أمرك. فعبر المسلمون بخيولهم في النهر، والنهر قد حدث فيه فيضان عظيم، وإذا بأمر الله عز وجل تسبح الخيول في النهر ويمشون على الماء كما يمشون على الأرض، وأصبحوا يتحادثون فيما بينهم وبعضهم البعض حتى عبروا إلى الجانب الآخر، والفرس يقولون بداوة بداوة، أي مجانين مجانين، إلى أن عبر إليهم المسلمون بقيادة سيدنا سعد بن أبي وقاص وفتحوا عاصمة الفرس في ذلك الزمان وهي مدينة المدائن. واليوم إن شاء الله تعالى هيبدأ بعد كده المسلمين يخلصوا الحدود بتاعة العراق ويدخلوا على إيران. لما يدخلوا على إيران أول منطقة تقابلهم هي منطقة الأهواز، اللي هي أسأل الله عز وجل أن ينصر فيها أهل السنة الآن في هذه الأيام. منطقة الأهواز دي لما نبص على الخليج العربي كده، تمام، المثلث ده بتاع الخليج العربي كده، الناحية دي في الكويت وبعد كده بتطلع على العراق، اليمادي بتبقى فيه الكويت والسعودية وقطر والبحرين في الجنب الغربي بتاع الخليج العربي، الجنب الشرقي بتاع الخليج العربي ده في إيران، لكن الحتة الشرقية بتاع الخليج العربي ديت هي ديت اسمها منطقة الأهواز العربية وليست الفارسية، اللي هي موجود فيها أهل السنة الآن في زماننا هذا، وما يزالون يضطهدون من قبل النظام الشيعي في إيران. فيبدأ الصحابة دلوقتي يدخلوا إلى منطقة الأهواز، هتحصل هنا معركة فظيعة إلى أقصى الحدود، هيتقتل فيها بس 100,000 جندي فارسي، عشان كده تسمى بالجالولاء. ليه بالجالولاء؟ جيم لام واو لم ألف همز على السطر، صليت على النبي، جالولاء، لأن القتلى جلت بالأرض، أي عظمت بها الأرض في كل مكان، فسمي هذا المكان بالجالولاء، صليت على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بعدما انفر الفرس من ارض العراق والحمد لله تم فتح المدائن عاصمتهم، ذهبوا الى ارض فارس وقالوا واجتمعوا في هذا المكان الذي يسمى بجالولاء، وقالوا ان افترقتم لم تجتمعوا ابدا، انتوا دلوقتي راجعين تطلعين تجروا من عند المسلمين، وهذا مكان يفرق بيننا، فهلموا فلنجتمع للعرب به ولنقاتلهم، فاذا كانت لنا فهو الذي نريد، وإن كانت الأخرى يعني لو متنا فيها كنا قد قضينا الذي علينا وأبلينا عذرا، ولكنهم يقاتلون عن الشرك والكفر والعياذ بالله. واجتمعوا على قيادة رجل اسمه مهران الرازي. بدأ سيدنا سعد بن أبي وقاص يكتب لسيدنا عمر بن الخطاب، لأن القيادة كانت مركزية من هنا من العراق، أو هي آدي الخليج العربي اللي هي حتة الخشبة دي، صليت على النبي، البحر هو الناحية دي الأهواز، الناحية دي الجزيرة العربية، الناحية دي في المثلث ده العراق، المدينة موجودة هنا يمة البحر الأحمر من أقصى الشرق، من أقصى الشمال الشرقي إلى أقصى الغرب. بدأ يبعث لسيدنا عمر بن الخطاب، أعمل إيه؟ في دلوقتي 100,000 واحد بيجتمعوا لمقاتلة المسلمين مرة أخرى، إحنا بس فقدنا في معركة القادسية 10,000، وما فاضلش معايا غير تقريبا 18,000 17,000 في الحدود دي، صليت على الحبيب، أعمل إيه؟ قام سيدنا عمر بن الخطاب قال له خليك قاعد مكانك في القادسية تدير المعارك منها في أرض العراق، وابعت لهم هناك في الأهواز في المكان اللي اسمه جلولاء دوت، ابعت لهم الأسد بتاعنا ملك العراق القعقاع بن عمرو، ده اللي ايه؟ ده اللي يجيب الآخر معاه. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسل إليهم أيضا قيادة عامة على الجيوش هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص اللي هو ابن أخوه. بدأ سيدنا سعد بن أبي وقاص بالفعل يبعت لهم الناس دول. الناس دول سبحان الملك أول ما رحلهم المسلمين قاموا جم عند حصن وتحصنوا فيه ولا يستطيعون أن يخرجوا إلى المسلمين في معركة. قام المسلمين بعتوا لهم 80 حملة زي حرب استنزاف كده، كل ما المسلمين يطلعوا حملة يرجعوا منصورين بأمر الله سبحانه وتعالى. قام الكفار عشان يعطلوا المسلمين ان هم ما يقربوش من الحصن بتاعهم، قام بعتوا لهم رموا عليهم حسك الخشب. ايه حسك الخشب دي؟ شفت الـ 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 الحديدة اللي بتشوفها عند لجان المرور كده عشان ما يبقى حد هربان يوم جرنها كده تقوم خرمة كاوتش، هو ده اسمه الحسك. صليت على النبي. بس كان بقى زمان الحسك دوت يوم معمول زي الصلبان كده داخل في بعضه كده ويقوم رميه كده زي الشوك. فقام سبحان الملك عطلت المسلمين شوية ولكن فهموا الموضوع فيه، شافوا مكان الرماة اللي بيرموا منه حسك الخشب وتجنبوا ذلك المكان وأصبحوا يهاجمون من ناحية أخرى. بدأوا يرموا على المسلمين بعد كده حسك الحديد، قال لك الخشب ما بيعورش، الخشب ممكن يجزع ممكن يعور، لكن الحديد ده بقى اللي ممكن ينزل على الواحد يموته. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك فما فيش فايدة. بدأ بعد ذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص يمدهم بالخيول وقال لهم سيدنا سعد أبلوا الله بلاء حسنا يتم لكم عليه الأجر والمغنم، واعملوا لله فالتقوا واقتتلوا بأمر الله عز وجل. وبدأ المسلمون بعد ذلك يتركون الخيول لأنها كانت تتعطل بسبب هذا الحسك، وينزلون على رجولهم ويقاتلون الفرس الذين يخرجون من الحصن وهم رجالة، ولكنهم يثبتون بأمر الله عز وجل. اقتتلوا قتالا شديدا كيوم الهرير زي اليوم اللي قبل الأخير بتاع القادسية كده بالضبط، ولكن الله عز وجل أحسن إليهم معجزة أخرى إذ عجل الظلمة على أرض فارس وظل النور على أرض المسلمين، فبدأ الفرس يتعجلون في الدخول إلى الحصن، وبدأ المسلمون ما زال النور فوق رؤوسهم، فبدأ المسلمون يجرون وراءهم. كانوا عاملين خندق حوالين الحصن بتاع جلولاء ده، صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. قام الفرسان اللي هم في جوه الخندق لقوا المسلمين بيجروا وراهم راح الدنيا ليلت، قال انتوا بتجروا ورانا ليه؟ ووجدوا النور يزحف امامهم ومن فوقهم بامر الله عز وجل، فتعجلوا هذا الامر فاصبحوا ياتون بالحجاره من فوق الخندق يردمون به الخندق حتى يستطيعوا ان يخرجوا من مكمنهم ومن خندقهم. واستغل المسلمون ذلك الامر فحبروا على ما كانوا يردمون عليه الخندق، فبدا الفرس من فوق اسوار الحصن يلقون عليهم حسك الحديد ويلقونهم بالسهام، والمسلمون يتراجعون الى الخلف والخيول تفر بسبب هذا الحسك. بدا سيدنا القعقاع بن عمرو يكتشف مكان هذا المكان يفر منه الفرس ويخرجون يفر ويخرجون، واستطاع ان يدخل هذا المكان وحده، واستطاع ان يدخل الى بيت الحصن، ثم نادى باعلى صوته. سيدنا ابو بكر الصديق قال صوت القعقاع في المعركه افضل من 1000 فارس، يا معشر المسلمين إنا قد نصرنا، وهو يعيني لوحده ولكن عشان يرفع معنويات المسلمين، إنا قد نصرنا وها هو قائدكم عند الباب قد أخذ بمفاتيح الباب، فلا تتركوه وحده واصبروا واثبتوا حتى لا يقتل قائدكم. المسلمين أول ما سمعوا صوت القعقاع بن عمرو طلعوا يجروا على الباب وازدادت بهم الحماسة ودخلوا إلى ذلك الحصن وقتلوا الجنود من جنود الفرس، وتم الله عز وجل لهم النصر بأمر الله عز وجل. تخيل بقى أما واحد، خلي بالك الأمر أمر معنوي، لما تتخيل أن أنت قوي جدا 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 بس أنت ضعيف قدام أقوى واحد في العالم تعمل فيه إيه؟ الأمر نفسي بالمقام الأول، وهو ده اللي احنا محتاجينه، اللي أنت عايزك تثق بأمر الله سبحانه وتعالى إن ربنا لن يتخلى عنك سبحانه وتعالى. يا معشر المسلمين، هو عين واقف لوحده وماسك في الباب كده، ماسك في الباب بإيده وقاعد يأتي فيه الحقونا يا جدعان، والكل بقى إيه؟ قال لك بس ده احنا فتحنا الحصن
الكل دخل فقتلوا من الفرس 100,000 جندي فسميت المعركة بجالولا لما جللت الأرض. أعزك الله، احنا بنقول ليه على الجلة جلة؟ لأنها جللت الأرض، يعني غطت على الأرض، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم جللوا الأرض بعدد القتلى، وكان عدد قتلاهم 100,000 جندي فارسي. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن أبي وقاص قال والله 100,000 اللي جمعونا دبحناهم. فأم بعثوا سيدنا زياد ابن أبي اللي هو ابن سيدنا معاوية ابن أبي سفيان، لأنه كان راجل ماسك الحسابات والناحية المالية في معارك القادسية، مهو ابن المعلم مدرس مدرس أبوه برضو كان إيه النبي دعاله سيدنا معاوية اللهم علمه الحساب والكتابة وقيه الإيه وقيه العذاب. أم سيدنا عمر بن الخطاب قال له تعالى قل لي إيه اللي جرى، قال له والله كذا 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 كذا، قال غير ذلك. فقال له عمر أريدك أن تقوم خطيبا. الله شو بيشجع الشباب إزاي، زياد في الوقت دوت ما كملش 18 سنة، صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويمكن أصغر من كده بكتير كمان. قال له هل تستطيع أن تقوم في الناس بمثل الذي كلمتني به؟ فقال والله ما على الأرض شخص أهيب في صدري منك. انت ما لقيتش غيرك، الله قدامك، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له كيف لا أقوى على هذا، والله لا أقوى على هذا. قال له عمر ولكني أمرك. قال له ماشي حكم القوي، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قام زياد ابن سيدنا معاوية ابن أبي سفيان طلع المنبر وخطب في الناس وأخبرهم بما حدث في معركة جالولاء. وبعد ذلك فقال له عمر هذا الخطيب المصقع، أي هذا الخطيب البليغ من باب التشجيع. فقال زياد لولا جنودنا ما أطلقت ألسنتنا، صليت على النبي، لولا الجنود اللي عملوه ما كناش اتكلمنا بالبلاغة دي، لان احنا كنا عايشينها. واحد بقى يحكي وعملوا، انت متخيل الكلام ده كله؟ بدأت الغنائم بتاع جلولاء دي تيجي لسيدنا عمر بن الخطاب. واحنا جماعة الموضوع ده كله ليس الغرض منه اللي احنا نحفظ اسماء شخصيات او اسماء مدن او اسماء معارك، القصد من الموضوع ده كله اللي احنا نتعلم الامة دي انتصرت ازاي. بدأت الغنائم تيجي لسيدنا عمر بن الخطاب. ام سيدنا عمر بن الخطاب لما رآها قال والله لا يجنه، يعني يستره، سقف بيت حتى أقسمه الليلة. فبات هو وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا عبد الله بن أرقم يحرسان الغنائم في صحن المسجد. فلما أصبح عبد الرحمن بن عوف يجلس سيدنا عمر فلا بيبكي، قال له تبكي ليه؟ أهذا موضع تبكي فيه؟ قال يا عبد الرحمن انظر فإذا بسيدنا عمر كشف الغطاء عن الغنائم فإذا فيها من الياقوت والزبرجد والجوهر. قال أعجب لك، أتبكي لسبب هذا؟ فقال له سيدنا عمر بن الخطاب إني لأعلم أنه الموضع شكر، والله ما أعطى الله هذا قوما إلا تحاسدوا وتباغضوا، ولا تحاسدوا إلا ألقي بأسهم بينهم. ويريد بقى نركز على الحتة دي، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. حدش يزعل منا جدعان ولا صلى على النبي زي اللي حصل كده بعد 2011، صليت على النبي. هي الاخوه بقت تحب بعضها دلوقتي، نسال الله عز وجل العفو والعافيه. ليه؟ جرينا على الدنيا. على راي الشيخ سيد العفاني صلى الله عز وجل ان يبارك فيه، الكل عايز يطلع في الصوره. فلما الكل عايز يطلع في الصوره لقينا بقى كان في الاول سلفيه الاسكندريه والقاهره، وبعد كده لقينا في سلفيه بورسعيد، وبعد كده لقينا في سلفيه المناخ، وبعد كده لقينا في سلفيه الحسين. ليه ليه ليه؟ لما جينا النعمه نعمل كده، نسال الله عز وجل العفو والعافيه بدلا من ان نتقي الله عز وجل. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال ما اعطي هذا قوما الا تحاسدوا وتباغضوا، وما تحاسدوا الا القي باسهم بينهم. ولذلك من صفات المؤمنين التي قال الله عز وجل وحدثنا عنها محمد رسول الله والذين معه أشداء على مين؟ علينا احنا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. طب ايه اللي يخلينا رحماء بيننا؟ العبادة والطاعة. لكن احنا تركنا الطاعة والعبادة والتفتنا بمعظم الوقت الى غير ذلك. احنا عارفين هو ايه؟ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. يعني إيه الزرع؟ زرع انت رميته كل يوم بينمو مش كل يوم ينقص، كل يوم بيزيد مش كل يوم يفتن، كل يوم بيتقوى وبنزيد مش كل يوم بنتفرق وبنتشتت. فآزره فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم ليه؟ لكن احنا نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما تصلي من على النبي صلى الله عليه وسلم. فخلي بالك من الحتة دي، نحن لا نريد دنيا ولا طلاب دنيا، لو أننا أخلصنا النية لله عز وجل لزحفت الدنيا تحت أرجلنا. من كانت الآخرة همة أتته الدنيا وهي إيه؟ وهي راغمة. ما تصلي على النبي، انت بتقول الكلام ده ولابس جرافات او بدله، ما تخليك مقنع، ما تصلي على النبي. هو ده ماله ده ماله، ما تصلي على النبي، ما هو ده برضك اللي هو كده، ما تصلي بينا على الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم في قوه المسلمين، في عزه المسلمين، اللي احنا ترك الدنيا والجري وراء الاخره، ده ماله ده ماله. الالتزام بسنه النبي صلى الله عليه وسلم هو فوق كل شيء بدون تلذذات. فليحذر الذين يخالفون عن امر ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نيجي بقى المعركة بعد ما خلصنا المعركة دي، المعركة دي بتاعت المعلم الكبير اللي لسه فاضل في الفرس الهرمزان، اللي هو قال لسيدنا عمر كلمة لغاية دلوقتي أما نشوف إمام عادل بنقولها، اللي هي إيه؟ ها؟ عدلت حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. دي بتاعت المعلم الكبير اللي لسه فاضل فيهم، لأن رستم اتقتل وكل دول اتقتلوا. فالهرمزان ده كان بمثابة رئيس الأركان، وراح عند مدينة اسمها تستر. تستر دي أكبر حصن في الأهواز. سيدنا سعد بن أبي وقاص راح يحاصر تستر دي بنفسه، وصلي مين على النبي صلى الله عليه وسلم. قام بعت لسيدنا عمر بن الخطاب قال له أنا مش قادر على الناس دي. قال له طب خلاص أنا هبعت لك جيش من البصرة بقيادة أبي موسى الأشعري، وجيش من الكوفة بقيادة النعمان بن مقرن، وأنت قائد الجيش بأكمله. أن ذهبوا إلى هذا الجيش وحاصروهم أكثر من شهر، ولما طال بهم الحصار قالوا لجندي بسيط ملوش أي مكان في الجيش. خلي بالك من الحتة دي، ما بيحبش يطلع في الصورة ومش عايز يطلع في البرواز، بس مؤثر جدا في المعركة. راحوا الواحد لو دعا دعوة ربنا ينصر الجيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الكلام دوت. طب خلاص انا ماليش دعوه بيكم، طالما ما خدتش برستيجي في الجيش مانيش داعي لكم يا عم. هو زينا، ما تصلي على النبي، ده ناس عاليه قوي، دي ناس راقيه جدا. سيدنا البراء ابن مالك، وسيدنا البراء ابن مالك ده هو نفسه البراء ابن معرور. البراء ابن مالك اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه رب اشعث اغبر ذو طمرين، تمام، لو اقسم على الله عز وجل ليه لا أبره. يوم سيدنا سعد يسيب القعقاع بن عمرو وهاشم بن عتبة والنعمان بن مقرن وسيدنا ابو موسى الاشعري والصحابة دي كلهم، يجوا على الرجل الاشعث الاغبر الغلبان دوت، يقول له يا براء انه قد قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لو اقسمت على الله عز وجل لا أبرك، فأقسم على الله عز وجل ليهزمن العدو ولا ينصرننا. فإذا بالبراء ابن معرور قال والله إلا بالأخذ بالأسباب. سمي بالبراء ابن معرور لأنه كان إذا اشتد به الغضب عروره، يمناك الشعر كده اللي هم الضفرتين الطمرين للنبي صلى الله عليه وسلم عليهم أشعث أغبر، حي على الجهاد، تقوم الناس تقول لك بس ما نختبر البراء بن معروف، تقوم نازلين عليه قاعدين عليه كده، يقوم الثمانية يقعدوا عليه يقوم مرة واحدة نطرهم من عليه قول الله أكبر ويدخل على المعركة. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد كده البراء بن معرور اعرور به الارض، اي اشتد به الغضب، وقام نقش شعره، الصحابه تلموا عليه اوعى جرع انت ولا حد يقدر عليه الليله. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقام البراء بن معرور دخل وهو بيلتفت الى المسلمين، يا براء مش ليك، اقسم على الله عز وجل ان ينصرنا. فقام البراء بن معرور بص للمسلمين قال اللهم اني اقسم عليك الا هزمتهم ومنحتنا اكتافهم واستشهدتني في تلك المعركة يا رب. ما هو قسم بقسم بقى، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قام البراء بن معرور دخل ومسك الباب وقعد يحارب الحراس سبحان الملك، فلم يفلح في هذا الأمر. قال ارموني من المنجنيق. منجنيق ايه يا عم الحاج؟ قال المدفع كده، ارموني جوه كده او ارموني بسلم، ارموني ما تخافوش مني، انا اقسمت على الله عز وجل ان استشهد، ما تخلوش الاستشهاد بتاعي كده باي حاجه كده وده خلاص، خليني اعمل نتيجه. واذا بهم رموه بالمنجنيق فدخل الى الحصن فظل يحارب حراس الباب حتى فتحه وقال الله اكبر، فتحت تستر. فما زال الناس يحاربون حتى اغلقوا على المسلمين الباب مره اخرى. ثم بعد ذلك قال نفر من الفرس الذين اسلموا ان في حصن تستر مجرى للماء، يعني في مجرى للميه كده تحت الحصن، انما يدخلون ويخرجون منه ياخذون منه المدد من الخارج. فاذا بسيدنا القعقاع بن عمرو سال عن هذا المكان وقال اين هو. القعقاع بن عمرو ده يا جماعه كان ايام غزوه بدر سنه 1 للهجره، كان تقريبا عنده 35 سنه، عدى دلوقتي تقريبا 15 سنه، صليت على النبي، ده راجل عدى ال 50 ويوم داخل من مجرى الميه دوت هو وسيدنا النعمان بن مقرن، ويدخل منه ايضا سيدنا البراء بن معرور، ويدخل منه سيدنا ابو موسى الاشعري، ويدخلون الى ان يحاصروا الهرمزان. اتري الهرمزان عامل النفق السري دوت علشان يقدر ان هو يستطيع يهرب منه. حاصروا الهرمزان في مكانه، فصاح القعقاع بن عمرو قد حصرنا قائدهم فاستسلموا ايها المشركون، فاستسلموا والقوا سلاحهم. الهرمزان قام قال والله انا معي نشابه ومعي سهام، والله ان اقترب مني 100 رجل لا يقترب مني الا قتلته، فماذا تريدون مني؟ استنوا بقى كده نتفاهم. زنقوه سلم كده طالع فوق الحصن والمسلمين جايين وراه، قال لهم انا فوق وانتوا تحت، محدش يقرب مني غير لما ايه؟ غير لما اقتله. فقالوا فماذا تريدون مني؟ قال فماذا انت تريد؟ قال ان اضع يدي في ايديكم على حكم عمر، بصنع عمر بما شاء الله عز وجل. ادى الامان. قالوا له خلاص، فارم ما في يدك من قوس وسهم وسلاح وضع يدك في ايدينا ولك الامان. فامسك كل حاجه ونزل من على السلم وامسك في سيدنا القعقاع بن عمرو سبحان الملك. واحد من الجنود شايف القعقاع بن عمرو السلم ضيق كده ووراه سيدنا البراء بن مالك، فبيحسبوا ان هو بيقاتل الهرمزان، فضربوا بسهم فقام وقع سيدنا البراء بن مالك شهيدا بعد ان انتصر المسلمون، وظنوا ان البراء بن مالك لم يستشهد في هذه المعركة، ولكنه اقسم على الله عز وجل بامرين، ان يهزم الاعداء وان يستشهد في سبيل الله عز وجل سبحان الملك، حتى بعد انتصار المسلمين فقام اتقتل. فاذا بهم قتلوا هذا الفارسي، ثم اخذ الهرمزان بعد ذلك وذهبوا به الى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، والبسوا الهرمزان حلته وكان على رأسه تاج يسمى الآذين مكلل بالياقوت، ودخل على سيدنا عمر بن الخطاب، وكان سيدنا عمر بن الخطاب جاي له جماعة من الكوفة قاعد في المسجد، فانصرفوا عنه وكان لابس عباية كده، قام شد العباية على راسه وراح نام. داخلين العيال بقى بتجري ورا الهرمزان، ما اول مرة يشوفوا الايه، يشوفوا الحاجة الغريبة دي، اجنبي دخل بلدنا يا جدعان، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، راجل لابس كده ثياب مكللة باللؤلؤ والياقوت والذهب ومطرزة وتاج كده كبير ومش عارف ايه، احنا ما بنشوفش الكلام ده. العيال قعدت تجري وراه. قام خدوه الى بيت سيدنا عمر بن الخطاب. اين عمر؟ قالوا لا ندري، ولكنه مشى في تلك الناحية. قام الحراس واخدين الهرمزان دوت وقاعدين ماشيين فيه في طرقات المدينة، والعيال تجري وراه. فلما رأوا انهم يلتفتون هكذا قال الاطفال أتبحثون عن أمير المؤمنين عمر؟ أنتم متخيلين يا جدعان؟ ده مين؟ ده الأطفال، تمام؟ قالوا له آه، ما حدش شاف عمر يا جدعان، صليت على النبي، ده احنا بنتكلم عمر ده مين؟ بيشتغل إيه؟ بيشتغل أمير المؤمنين، تمام؟ فحدش شاف عمر، فقالوا هو في المسجد. فدخلوا المسجد فلم يجدوا فيه أحد، لا يقظان ولا نائم. ولكنه وجد عباءة تغطي شيئا بجوار أحد أعمدة المسجد، فقال الأطفال هذا عمر، لقد خلى بنفسه في المسجد بعد أن كلم جماعة من الكوفة فتركوه وحده في هذا المكان. قام جايين بعد كده قربوا من الهرمزان وقربوا على جسم سيدنا عمر بن الخطاب وهو نايم. الناس بقى العيال برضو قاعدة تجري وراه ويتحدث الناس فيما هو ايه ده يا جدعان، تعرف لما بيجي حاجة غريبة هو ايه ده، تمام، هو ده بيموت ولا بيتقطع ولا ايه بالظبط. الناس قاعدة بقى تتكلم. فقام سيدنا عمر بن الخطاب من القلق قام اول ما قام بيفتح عينه كده وبص للهرمزان، اعوذ بالله من النار، ايه الفتنة دي يا جدعان، اعوذ بالله من النار. اول ما شاف الهرمزان قال له استعين بالله، فق شوية كده قال الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأعوانه، يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي نبيكم ولا تغرنكم الدنيا كما غرت هذا فإنها غرارة. فقال الوفد هذا ملك الأهواز فكلمه، لا ما عنديش الكلام دوت، قال لا أكلمه حتى يخلع عنه حلته ويلبس ثيابا مثل التي نلبس، هو يكلمني راس براس ولا ايه. فقام خلع الا ما يستر عورته ولبس مثل ما يلبس الناس في ارض المدينه. ثم بعد ذلك قال عمر هيه يا هرمزان كيف رايت وبال الغدر وعاقبه امر الله؟ قال يا عمر كبر برضه ما فيش فايده، ان واياكم في الجاهليه كان الله خلى بيننا وبينكم فغلبناكم إذ لم يكن معنا ولا معكم، يعني ما لا ربنا معانا ولا إيه ولا معاكم، فغلبناكم فلما كان الله معكم غلبتمونا. تم أنت حلو أهو، ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر إذ غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا. ثم قال عمر، خلوا بالكم الحتة دي، إذ غلبتمونا باجتماعكم وإيه وتفرقنا، يعني قصده حتى وإن كنا مسلمين تغلبوننا وإن كنا متفرقين، وإن كنتم كفارا تكونون الأعز وإن طالما أنكم مجتمعون. فقال له الهرمزان أخاف أن تقتلني بعد أن قبل أن أخبره؟ قال لا تخف ذلك. قال أريد أن أشرب ماء، فأتوا له بقدح غليظ، قال والله لو مت عطشا ما أشرب من هذا القدح. انت عارف بقى ما الواحد يروح صحرا كده وايه الدنيا كده بالبساطه البساطه، بصلي على النبي، تمام، قال له والله ده انا قمت ما اشربش من الكوز ده. فقام جاب له واحد تاني وضاء مغسول كده وبيلمع وحلو كده. فقال يا عمر، فجعل يشرب وهو يرتجب، فقال اني اخاف ان اقتل وانا اشرب الماء. قال عمر لا باس عليك، انت امن حتى تشرب. فامسك الكوز وضربه على الارض كسره. شفت الذكاء بتاعه؟ سيدنا عمر قال له ايه؟ انت امن حتى ايه تشرب من هذا الكوز. طب اهو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر اعيدوا علي ولا تجمعوا عليه القتل والعطش، هاتوله كوز تاني وما تقتلهوش وهو ايه عطشان. فقال لا حاجة لي في الماء، انما اردت ان استأمن به. فقال له عمر اني قاتلك، قال ولكنك امنتني. قال كذبت. قال انس بن مالك، مع اني قتل اخوه اللي هو البراء بن مالك، تمام. قال صدق يا امير المؤمنين، لقد قلت انت امن حتى تشرب من هذا الكوز فكسره، فهو امن. فاذا بسيدنا عمر يقول ويحك يا انس، انا اؤمن قاتل البراء، والله لتاتين بمخرج او لاعاقبنك. هات لي اي مخرج كده، شوف لابو حنيفه قال يجوز ولا لا، ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والله لتاتين بمخرج او لاعاقبنك. قال قلت له لا بأس عليك حتى تخبرني. قال لا بأس عليك حتى تشرب. فقال الهرمزان إني سمعت عن المسلمين أنهم لا ينقضون عهودهم، وأنت أمنتني وأصحابك شهود على ذلك. فقال له عمر لا هترول علي، مش الكلام ده مش ينفع معايا. أم سيدنا عمر من ذكائه قال خدعتني، والله لا أنخضع إلا لمسلم. قال له جيت على دي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن إسلامه وصار من الجنود الخبراء الذين ساهموا في قتال الفرس مع جيوش المسلمين بخبرتهم الحربية ضد أراضي الفرس وضد جيوش الفرس في أرض إيران. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا إلى ما فيه الخير، وأسأل الله عز وجل أن يعز المسلمين. خلي بالكم يا جماعة، والله لا عزة لنا إلا بالرجوع إلى الله عز وجل. صليت على النبي ما مكنني فيه ايه؟ ها مين اللي بيمكن؟ ربنا. ما مكنني فيه ربي خير. لكن بالمنظر وعايزين ننتصر؟ لا لا ما ينفعش ما ينفعش. امال ايه؟ ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. محتاجين الرجوع الى الله عز وجل، محتاجين الرجوع الى الله عز وجل والاقبال على الملك سبحانه وتعالى. كلنا اصحاب اخطاء، كلنا اصحاب اخطاء، فلا يكن همنا ان نتصيد اخطاء بعضنا البعض. لا نعلم لا نعلم، ما يمكن يعني ابسط واحد في بورسعيد يكون احسن واحد بليغ، احسن من احسن واحد بليغ بيطلع المنبر، مش كده ولا لا؟ شفت النبي لسه قايل عن البراء بن مالك رب اشعث اغبر، ها ناس بتبص ايه ده ايه ده، لو اقسم على الله ايه لا بره لا بره. احنا مش محتاجين منك تبقى اشعث اغبر ولا حاجه، بس محتاجين منك ده ان هو يعود الى الله سبحانه وتعالى. ما تصلى على النبي. ثم قال الهرمزان: حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. وصلي اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. المعركه الجايه خطيره قوي يا جدعان، تمام؟ حضروا ليها نفسكم بقى. هي لا لا لسه الله ان شاء الله على قد فلوسهم بالمره ان شاء الله. صلى على النبي يا جدعان، صلى على صلى الله عليه وسلم. فالمعركه الجايه بقى اسمها في تاريخ الاسلام عندنا فتح الفتوح، لانها معركه نوهند اللي هيتقتل بقى اللي هيتقتل فيها كسرى بقى، كسرى يزدجرد ابن كسرى، يزدجرد ابن كسرى. فتح الفتوح هيحصل فيها مجازر، ومعظم الصحابه اللي في جيش اللي في جيش المسلمين مع سيدنا سعد بن ابي وقاص سيستشهد في هذه المعركه. هنشوف العجب العجاب من المعجزات الى غير ذلك. نلتقي في المعركه القادمه ان شاء الله، معركه نوهند. وزي ما قلت لكم مش ضروري نحفظ الاسماء او نحفظ الاماكن، ولكن ضروري ان احنا نستوعب الدروس. وصلي اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.